أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين.
قلنا إن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه خرج مهاجرا بأمر ربه من مكة إلى المدينة حسب السنة التي وضعها المولى جل وعلا للمؤمنين أصحاب الدعوات من عباده، أن كل زارع لا بد أن يأتي يوم لحصاده، وأن كل محق لا بد أن يعيش في ظل حقه مرعي الجانب مهاب الكلمة، وأن كل بان على أساس سليم لا بد أن يستره بنيانه وأن تقوم أركانه وأن يثبت في وجه الأنواء والأعاصير، وأن أصحاب الحق لا بد أن يأتي يوم لهم يعيشون في ظل الحق، يعيشون به ويعيشون له ويدينون الناس على أساسه. تلك سنة الله تعالى في خلقه، يحق الحق ويبطل الباطل، يدعو أحبابه لكل ما فيه الخير لهم وينهاهم عن كل ما فيه السوء لهم، يرسم لهم ما ينجيهم ويعليهم، ينصرهم على أعدائهم مهما كان هذا العدو كثير العدد قوي العدد، لأن الله تعالى لا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء، بيده الخلق والأمر، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وعد عباده المؤمنين بالنصر والتمكين ويسر لهم أسباب ذلك، والمؤمنون على ثقة تامة ويقين لا حد له في نصر مولاهم لهم ومعونته لهم وإكرامه لهم وعطفه عليهم، حتى ولو سيقت لهم الابتلاءات قبل ذلك، حتى ولو صودرت أموالهم، حتى ولو قطعت رقابهم، فإن الله تعالى سينتج منهم من يقوم بالحق ويقوم للحق ويقوم به الحق. إن الله تعالى وعد، وإن الله تعالى لا يخلف الميعاد، والمطلوب من المؤمنين مع الثقة واليقين الصبر والمرابطة، فإن الله تعالى لا يمل حتى نمل، وإن الله تعالى لا يخلف وعدا قطعه على نفسه لعباده. ولقد وعد رسوله بالنصر والتمكين، ونقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوعد على صورة بشرى لأصحابه وهم في أحلك الظروف وأشد الأوقات، نقل لهم تلك البشرى في صورة إجابة على سؤال أحدهم عندما كان في مكة وقد انصب العذاب عليهم صبا، وتنوع العقاب بالنسبة لهم من قتل وتشريد وتجويع وإهدار للكرامات، إذا بواحد منهم وهو سيدنا خباب ابن الأرت يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالنا، وقد توسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقلنا له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فإذا به يعتدل في جلسته ويقول: أفي شك أنت من نصر الله يا خباب؟ لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل منهم فيوضع المنشار على رأسه فيشق نصفين، ما يصرفه ذلك عن دينه، ولقد كان يؤتى بالواحد منهم فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحم وعصب، فما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثقة لا حد لها في المولى جل وعلا، مع أن كل الظروف تقول إن هؤلاء لن ينصروا، إن هؤلاء لن يصلوا، إن هؤلاء سيضيعون، إن هؤلاء كذا وكذا، كل الظروف في غير صالحهم، هكذا يبدو للناظر لهم. أما المؤمن فإنه لا يصرفه عن الحق الذي هو عليه ما ينصب عليه من عذاب وما يناله من عقاب، لأنه يعلم أن تلك الأشياء تساق له على هيئة امتحان من ملك الملوك، ليعلم الله تعالى وقوعا ما علمه أزلا من ثبات عباده على الحق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم، يفعل الله تعالى ذلك حتى يشهد الملائكة على صدق الصادقين وصبر الصابرين وثبات المؤمنين. ولم يفعل الله ذلك بعباده المؤمنين ما فعله من سوق البلاء لهم وتشديد العقوبة عليهم من الأعداء لهوانهم على مولاهم، كلا، وإنما للامتحان حتى يصلب العود، وحتى تشتد الإرادة، وحتى تقوى العزيمة، وحتى يخرجون من تلك المحن وهم أصلب عودا وأشد مكسرا، حتى إذا رميت بهم الأحداث كانوا هم الرجال. إن الله تعالى يعد أحبابه إعدادا خاصا، لأنهم ستقوم بهم الدعوة، وستقوم على أكتافهم الدولة، وسينتشر دين الله تعالى بقوتهم وإرادتهم بعد فضل الله تعالى ورحمته. فكان هذا الإعداد وكان هذا التدريب، ومع نزول البلاء كانت زيادة الثقة، ومع شدة العقاب كانت زيادة الإيمان. يتجلى ذلك كما قلت لكم في تلك البشرى التي ساقها رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما تظهر أجلى ما تظهر في قول الرسول لعمه عندما شام من كلام عمه أنه يطلب مهادنة القوم، أنه يريد من الرسول أن يهادن القوم وأن يسكت عن طعن الآلهة التي يعبدونها وعن تسفيه أحلامهم في عبادتها، فقال له تلك القولة التي لما تزل وستزال ترن في سمع الزمان كعلامة على صلابة الإرادة وقوة الثقة: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. إنما وضع رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرا يعتبر من المستحيلات أن يتحقق هذا الأمر، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، ومن المستحيل أن يقدر كل الخلق على صنع هذا، وحتى لو قدروا فلن يترك هذا الحق الذي هو عليه،
حتى يظهره الله تعالى أوهلك دونه. ثقة، قوة إرادة، ثبات على الحق، يقين زائد عن الحد. لما؟ لأن الله تعالى ملأ قلب نبيه بالإيمان، فلا زيادة على ما في قلبه من إيمان، فهو إنسان عين الوجود، وهو أول المؤمنين وأكملهم، فكان يفيض من كمال إيمانه وزيادة يقينه على أحبابه وأصحابه حتى يثبتهم في الميدان، وحتى تقوى الإرادة، لأنه يربي فيهم الرجال الذين سيحملون الدعوة والدولة من بعده. وحسنا فعل، وكانوا عند حسن ظن نبيهم بهم، فما أن ندبهم للخروج من تلك الدار التي ولدوا عليها ونموا عليها وشهدت أيام الصبا والشباب، ما أن ندبهم للخروج للهجرة، تاركين الأهل والولد، تاركين المال والبلد، حتى سارعوا بتنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم دون أن يلتفتوا ولو للحظة للتفكير فيما سيفعلونه من تركهم لتلك الأشياء، لأنهم على يقين أنهم يتركون القليل للكثير، ويتركون الذل للعز، ويتركون الفناء للبقاء، ويتركون الدنيا للآخرة. ما وازنوا بين ما طلب منهم الرسول أن يفعلوه وما طلب منهم أن يتركوه، كلا، إن الموازنة تكون بين متماثلين أو متقاربين. أما الهجرة من مكة إلى المدينة فلم يكن هناك توازن ولا تقارب، فإن المدينة أصبحت هي موئل الإيمان، وهي المكان الذي أرز الإيمان إليه وثبت، وهي المدينة التي فتحت بالإيمان واليقين، ولم تفتح بسيف ولم تفتح برمح، بعكس كافة مناطق الدنيا. فكان تركهم لكل بقاع الأرض إلى حيث تلك الدار من أقوى الأدلة على ثبات إيمانهم وقوة يقينهم، وأن رسول الله قد أثمرت تربيته فيهم، فلبوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم، فتركت وجدنا من ترك زوجه وولده، ووجدنا من ترك ماله وبيته، ووجدنا من حارب الأهل في سبيل الخروج لإجابة نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا وهكذا تبقى الدعوات، وهكذا تبنى الدول، وهكذا تقوم الأمم على أكتاف الشباب الذين يتربون على أساس سليم، حتى يصبح الشاب رجلا على نفس الأساس، فيوكل إلى هذا الرجل تنفيذ المهام التي تشبه المستحيل فيقوم بها، لا يلوي على شيء لا يهمه وقع على الموت أم وقع الموت عليه، لأنه أصبح عبدا ربانيا، أصبح كما يحب المولى جل وعلا ويرضى. وهذا هو الصنف الذي نفتقده في عصرنا الحاضر، الرجال الذين بنوا على أساس من عقيدة، هذا هو الصنف الذي نحتاج إليه في كل وقت. ونحن في حالتنا الحاضرة من أمس الناس حاجة إلى هذا الصنف، هذا الصنف الذي تقوم عليه البنيان، هذا الصنف الذي تقوم به الدول، هذا الصنف الذي يبقى به الحق ويخلد، هذا الصنف هو الذي يستطيع أن يجابه الدنيا بأسرها، لا يخشى في الله لومة لائم، ولا رهبة حاكم، ولا قيام الدنيا وقعودها. هؤلاء هم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا ملائكة البشر، وأصبحوا عين الدنيا. تقوم الدنيا إذا قاموا، والويل لهم إذا الويل للدنيا إذا عبس أصحاب النبي في وجهها، لأنها خادمة لهم وتابعة لهم، أرادتهم فلم يريدوها وتركوها وراء ظهورهم مع استعمالها واستعمارها لما أراد ربها، فكانت لهم طائعة وتابعة، جعلوها في أيديهم ولم يجعلوها في قلوبهم، فكانت من العبيد لهم. هذا هو الصنف الذي رباه رسول صلى الله عليه وسلم، فكان عند حسن الظن بهم رجالا لا كالرجال، أسودا لا كالأسود، وصنع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما سنعلمه من الأعاجيب في قيام تلك الدولة الإسلامية الأولى وبنائها على أسس لم تشهد الدنيا لها مثيلا. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن تحدثنا في الدرس الماضي حتى وصل إلى منطقة تسمى قباء، وهي منطقة قريبة من المدينة، تبعد عنها قريبا من 10 كيلومترات تقريبا، نعم، ونزل فيها للاستجمام من وعتاء السفر وللراحة قليلا قبل أن يدخل إلى المدينة المنورة بنور المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندما خرج النبي من مكة بعد الأيام الثلاثة التي قضاها في الغار، لم يكن أحد من أهل المدينة يعلم الطريق الذي سار فيه، وإن كانوا أو كان أكثرهم يعلم الجهة التي سيقصدها، ولكن ما هي الطريق التي ركبها هذا الرجل المهاجر حتى يصل إلى المدينة، وكيف استطاع أن يضلل عتاة قصاص الأثر، وكيف استطاع أن يخترق تلك المجاهل التي ربما لم تطأها قدم إنسان قبله، وكيف تحمل تلك الصعاب التي يحكيها كثير من المؤرخين وهو يذكر الطريق التي سار فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويصفها بالشدة والقوة التي تتطلب جهدا جهيدا حتى استطاع أن يضلل من أراد أن يتبعه، حتى من عرف أول الطريق لم يستطع أن يعرف آخره، وكان المؤمنون في مكة في لهف شديد لمعرفة الطريق التي سار فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل وصل إلى المدينة أم لم يصل، وكانوا يتسمعون الأخبار ويتنسمون الأنباء، حتى سمع أهل مكة صوتا في يوم من الأيام يسمعون الصوت ولا يرون الناطق يقول كلاما عجيبا فهم منه الجميع المضمون والمحتوى، وفرح لهذا الكلام أناس وابتأس به آخرون، وكان وقع هذا الكلام كالسلام على قلوب المؤمنين بقدر ما أحزن هؤلاء المشركين، نظرا لأن هذا المبلغ أبلغ كل من في مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل بسلام إلى دار الهجرة. يقول بعض العلماء ربما كان هذا القائل واحدا من الجن المؤمنين، ربما كان ملكا من الملائكة، وأيا ما كان فقد سمع أهل مكة صوتا ولم يجدوا صورة للقائل ولم يعرفوه، سمعوا هذا القائل يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر ثم ترحلا فأفلح من أمسى رفيق محمد ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. فعلم أهل مكة أن الرسول وصل إلى تلك المنطقة التي تسكنها تلك المرأة التي تعرف للخاص والعام بأم معبد، وأن تلك المنطقة التي يصل إليها يسهل عليه بعد ذلك الوصول إلى المدينة. وما علمت أسماء بوجهة النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق التي سار فيها ولا بأنه وصل أم لم يصل إلا عندما سمعت
صوت هذا المخلوق الذي لم يعرف جنسه ولم يتحدث أحد عن صفته، وإن كان قد قال صوابا ونطق بما أثلج صدور المؤمنين. تلك قصة تدلنا على أن المولى سبحانه وتعالى قد غطى رحلة نبيه بالكثير من العناية الإلهية، حتى خبر الرحلة وموعد النجاة وطريق الوصول حدث المولى سبحانه وتعالى عباده عنه بطريقة علم بها من علم ما الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي كان سيخبر أصحابه بما تم في الطريق، ومع أن من كان معه من المؤمنين كان سيتحدث، إلا أننا نعلم من هذا الخبر ومما حدث في الطريق من معجزات أن الله تعالى يريد لكل حياة نبيه أن تكون على أتم ما تكون وضوحا، حتى لا يختفي منها شيء، حتى لا يكون هناك خبر من الأخبار في يوم من أيام حياته لا يعلم كنه، حتى لا يدعي واحد من الخلق أن يوما من حياة محمد كان مجهولا أو أن فيه ما لا يعرف. لقد سبق أن قلت لكم إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ولادته إلى لحظة وفاته كانت معلومة باليوم، لم يختف فيها شيء، كانت مكشوفة من كافة النواحي، كيف حمل به، كيف ولد، متى ولد، أين ولد، كيف رضع، متى رضع، أين رضع، من اللائي أرضعنه، وكم رضع منهن، ثم كيف تربى، وكيف مات أبوه، وكيف ماتت أمه، وكيف مات جده، ومن الذي كفله، وكيف عاش طفلا، وكيف عاش غلاما، وكيف عاش شابا، وكيف تزوج، كيف كان يأكل ويشرب، ومن أين كان يعيش، ما الذي كان يأتيه من مال ومن أي الجهات، كيف كان يرعى الغنم، وكيف كان يتاجر، وكيف كان يعيش مع الناس. كان يعيش مع الناس إلا أنه كان في أرقى ما تكون المعيشة حلا وذوقا وأدبا، وكان في قلوب جميع أهل مكة رجالا ونساء يرعونه ويحبونه ويقدرونه ويجلونه صغيرا وشابا وكبيرا. ثم كيف تزوج، وكيف أنجب، وكيف عاش، ثم كيف كان يختلي وحده في تلك الأماكن بعيدا عن الناس، ثم كيف نزل عليه الوحي، ومتى نزل، ومن الذي نزل عليه، وعلى أية صورة نزل. كانت حياة نبينا صلى الله عليه وسلم واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا خفاء، لأنه لا نبي بعده، ولأنه لا رسالة بعد رسالته، فكشف الله تعالى كل حياته للخلق لأنه جعله قدوة لكل الخلق في كل شيء. فكيف يندبنا مولانا للاقتداء به ثم يخفي علينا بعضا من حياته؟ إن الله تعالى ندبنا أن نقتدي بنبينا في كل شيء، ولن يتم ذلك إلا إذا كشف لنا حياته في كل شيء، حتى في أخص خصائص معيشة الإنسان مع زوجاته كشف كل هذا، وإن كان الكشف بطريقة مهذبة جميلة في صور بديعة بعيدة عن الخنا وعن القذى وعن الكلام الذي لا يليق. حتى خصائص الاتصال بين الرجل وزوجته تحدثت الزوجات عن هذا، وتحدث النبي عن هذا بأسلوب كله حياء وذوق وأدب، حتى نتعلم من رسولنا كل شيء، نتعلم كل شيء حتى لا يكون لأحد من الخلق حجة. لقد قال أحد الأعراب عجبا لهذا النبي، إنه يعلم أصحابه كل شيء حتى كيفية إزالة النجاسة، كيف يستنجي الواحد، كيف يقضي حاجته، حتى في تلك الأشياء
علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم نجد رسولا ولم نجد دينا يعتنى بكل تلك الجزئيات على بساطتها سوى هذا الدين وسوى هذا النبي، كما قلت لكم، لأنه لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالته. وحتى يكون الاقتداء تاما شاملا، وحتى لا يقول واحد من الخلق في تلك الجزئية علي أن أقتضي بعقلي، في تلك الجزئية علي أن أتبع مزاجي، في تلك الجزئية علي أن أتبع أبي أو أهلي، لا دخل مطلقا لمؤمن من المؤمنين والمؤمنات في اتباع واحد من المخلوقات بعد أن جاءنا النبي بكل شيء. ومن كان جاهلا شيئا من الأشياء ولو كان جزئيا فليسأل. ففي دينكم ما يجيب على جميع تساؤلاتكم من صغير أو كبير، من جليل أو خطير أو قليل، لأنه لا دين بعد ديننا ولا رسول بعد رسولنا. وصدق الذي أنزل هذا الكتاب بقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكما قال سبحانه وتعالى في هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى لا يدعي مدعي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن في أحكام الإسلام نقصا في أي جزئية من الجزئيات. إنما النقص في عقل من نطق، إنما الجهل في عقل من لم يعرف. إن دين الله تعالى كامل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصل النبي إلى قباء فماذا فعل؟ أول ما فعله قبل أن يبيت ليلة، قبل أن يسأل عن طعامه أو شرابه، قبل أن يأخذ راحته من هذا الأسبوع المتوالي العمل، 8 أيام كوامل، 3 في الغار و5 في الطريق. هذا الطريق يقطعه القاطع الجاد في 10 أيام إذا ركب ناقته، فإن أسرع قطعه في 8 أيام. أما سيد الخلق فقطعه في 5 أيام. اتخذ طرقا غاية في العجب حتى استطاع أن يقطع تلك الطريق على شدتها وضرورتها في تلك 5 أيام، مع 3 ليالي في الغار 8 أيام، و4 أيام أو 3 أيام ونصف في منطقة قباء. من أول ساعة وصلها طالب بإنشاء بيت لملك الملوك في تلك البلدة قبل أن يفكر في مكان لراحته أو في طعام ليشبع به جوعة أو لمكان يستجم فيه من آلام تلك الرحلة المبرعة. ولكنه علمنا أن ما يحبه المولى جل وعلا مقدم على ما يحبه الإنسان لنفسه، وأن راحة المؤمن حيث يعز أوامر المولى جل وعلا. من العيب أن يكون للمخلوق من البيوت ما يبنيه ويعليه وليس لملك الملوك في هذا المكان من بيت. الأرض كلها لله، والأرض في الإسلام كلها مسجد، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. كل الأرض ما دامت طاهرة، ولكن لو حدد في بعض تلك الأرض مكان معين يدل إنشاؤه على حب من أنشأه لربه وعلى تكريم من أنشأه لعبادة المولى جل وعلا، لدل هذا على عظيم إيمان من فعل، لا على أن الله لا يعبد إلا في تلك الأماكن. إنما إنشاؤها يدل على إيمان المؤمنين وعلى فهم المتقين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إن الله لا يحتاج إلى مكان محدد. إن الله تعالى لم يطالبنا أن ننشئ تلك البيوت لحاجته إليها، لله ملك السماوات والأرض، ولكن لحاجتنا نحن إلى رحمة الله تعالى بنا وإكرامه لنا، وللتدليل على تقديم تلك الأشياء التي تدل على عظمة الله تعالى وعلى حبنا له. كأن تلك المساجد التي نبنيها ندل بها على إيماننا، على يقيننا، على تقديم ما يحبه ربنا على ما نحبه نحن، ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. او كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: مفحص القطاة اي عش الطائر الصغير، اي انك لو شاركت في بناء مسجد على قدر طاقتك وانت لا تستطيع الا ان تساعد بحجر واحد، بطابوقة واحدة، بكيس واحد من هذه من تلك المادة التي تبنى بها، بقطعة خشب، على قدر جهدك يعطيك المولى جل وعلا على قدر كرمه فيصنع لك بيتا في الجنة بمقدار ما قدمت ولو كان قليلا. فالكريم يعطي على قدر كرمه لا على قدر عملك. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموفقين لتعمير بيوته. والتعمير ليس بالبناء فقط، التعمير يكون بتعميرها بالذكر، بإقامة الصلوات، بنشر العلم فيها، بوضع الكتب فيها، المصاحف بفرشها، بتطييبها، بتزيينها. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على فعل كل ما يقدرون عليه مع عدم الإسراف، مع عدم المبالغة، أن يفعلوا كل ذلك لبيت الله تعالى. وكأني برسول كان يحذر الصحابة أن يجعلوا من بيوتهم مكانا يفضل بيت الله تعالى، أن يكون في بيوتهم من الزينة ومن المتعة ومن الجمال ما لا يكون في بيت الله تعالى، ما يتضاعف عليه. والله إنه لعيب وعيب كبير أن يكون لعبد من العبيد بيت في الأرض أعظم من بيت الله تعالى في تلك الأرض. إنه لعيب كبير أن يكون بيتي أعلى من بيت ملك الملوك، وأن يكون أنظف وأنظم من بيت ملك الملوك، وأن أراعي نظافته، وأن أقدم له كل ما يظهره في عيني على أدهى مستوى وعلى أعلى منظر، ولا أصنع ذلك لبيت ملك الملوك. كيف إذا حاججني مولاي وقال: فضلت بيتك على بيتي، وكرمت بيتك على بيتي، وطهرت بيتك على بيتي، ماذا أقول لربي؟ إن الذي سينفعني ليس ما أبنيه أو أقتنيه، إن الذي سينفعني هو ما يدل على قوة إيماني وكمال يقيني. ومما يدل على قوة الإيمان واليقين بناء المساجد، تعمير المساجد. إن الله تعالى لم يقل إنما يبني مساجد الله، قال إنما يعمر، لأن التعمير ليس هو البناء فقط. رب مسجد بني وأصبح خرابا لا يؤمه أحد، فكأنه ليس بمعمر. التعمير أشمل، يشمل الصلاة فيه، قيام الدرس فيه، تعمير بالأشياء الجميلة، الفرش الجميل، الأضواء الجميلة، دون ما إسراف ودون ما زينة تشغل المصلي عن أداء المطلوب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنعلم كان عند إنشائه للمساجد يراعي البساطة قدر الاستطاعة، وكان هذا في أول الإسلام، كانت اليد قصيرة وكانت الإمكانيات قليلة، وكانت البساطة هي المظهر الملائم لحالة المسلمين عندما انتقل النبي إليهم في المدينة. فلما تقدم الحال بالمسلمين وكثر المال وانتشر الدين في كثير من البلاد، عم ذلك على المساجد وظهر أثره. فبعد أن كانت تبنى من اللبن والطين، وبعد أن كانت عمدانها أعمدتها من جذوع النخيل وسقوفها من سعف النخيل، تبدل الحال إلى ما هو أعلى وأعظم، أيضا دون ما إسراف ودون ما صنع شيء يصرف الناس عن الخضوع والخشوع في العبادة. ولقد وضع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا الأساس لإنشاء المساجد، وكأنها قاعدة يجب على كل إنسان أن يراعي ذلك، حيث قال لمن أراد أن ينشئ مسجدا: أكن الناس من الحر والبرد، وإياك أن تحمر أو تصفر حتى لا تفتن الناس. وإياك أن تحمر أو تصفر، يعني إياك أن تصنع من الأصباغ والألوان ما يأخذ بعيني المصلي عن الخشوع والخضوع لله، فضلا عن أن تلك الأصباغ وتلك النقوش سيأخذ الإنسان في صنعها وفي القيام بها وقتا طويلا وجهدا جهيدا ومالا كثيرا، ولا يعود ذلك على طبيعة العبادة والعابد بكبير فائدة. فكان لابد من البساطة، وفي البساطة جمال ورونق وبهاء. حبذا لو كان لون المسجد من الداخل والخارج واحدا حتى لا تتوزع العين في الكثير من الألوان، لقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان يبني المساجد مما هو مشهور ومعروف في وسط الناس دون أن يكلفهم شططا أو عناء كبيرا. المسجد الأول قبل أن يبيت ليلة طالب بمكان لإنشاء مسجد، فحددوا له المكان، فإذا به يخطط لبناء أول مسجد في الإسلام بني بأيد إسلامية، وبدأ هو بوضع الأساس، وجعل بناءه من اللبن الطوب الأخضر، وجعل عضاضتي الأبواب يعني جوانب الأبواب من الحجارة، وجعله إلى منتصف قامة الإنسان، ثم طالبهم أن يرفعوه، وما كان السقف يرتفع عن قامة المصلي إلا قليلا، وكانت جذوع أعمدته من جذوع النخيل، النخيل التي لا تثمر حتى لا يفسد على الناس شيئا من مزروعاتهم التي ينتفعون بها، وكان سقفه من الجريد. هكذا كانت المساجد ببساطتها، وهي على تلك البساطة لم تكن مفروشة بشيء يقفون عليه، وإنما كان فرشها الرمال والحصباء الدقيقة. وتلك المساجد المبسطة، تلك المساجد التي لا زخرفة فيها ولا إسراف عليها، تلك الأبنية المتواضعة خرجت عمالقة البشر، خرجت ملائكة العالمين، خرجت للناس من ساسهم وقادهم، خرجت للناس بناة الحضارة الإنسانية. تلك المساجد المبسطة خرجت العمالقة، فلما عملقنا المساجد في عصرنا خرجت أقزاما، اعتنينا بالمساجد على عظمتها وكبرها وكثرة الإنفاق عليها، إلا أنها تخرج أقزاما من البشر أشباه رجال، لأن المساجد في عصرنا أكثرها صنع للتباهي، فإن كان يقام فيها شيء فهي الصلاة فقط، والمساجد لم تنشأ لإقامة الصلاة فقط. لقد قلت لكم إن الصلاة تنفع في أي مكان، في الصحراء، في الخلاء، في المسجد، في البيت. إذن فما الداعي لإنشاء المسجد؟ لابد أن يكون لهذا الإنشاء من الدواء ما يفوق أداء الصلاة فيه. ومن هنا كان إنشاء المسجد من أهم الأمور التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وسنعلم رسالة المسجد في الإسلام حتى نقارن بين رسالتيه أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيامنا، حتى نعلم كيف انقلبت الأوضاع في الكثير من الأمور دون أن نعلم ودون أن ندري. نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرح مسرور بصحابته ومن المسلمين الجدد الذين قاموا معه لإنشاء أول بيت لله تعالى، وأكرم الله تعالى هذا البيت حيث أنزل فيه تلك الآية: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين في مسجد قباء كان كمن أدى عمره، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان الرسول حريصا كما يقول ابن عباس على زيارة مسجد قباء أيام أن وصل إلى المدينة وسكن فيها، كان يزور هذا المسجد كل يوم سبت، لأنه كان عزيزا عليه، مقربا أثيرا لديه، نظرا لأنه أول المساجد ولأنه يحمل ذكريات طيبة، فكان يؤمه صلى الله عليه وسلم في الأسبوع أكثر من مرة، وخاصة في هذا اليوم، وقال فيه ما قال من الأحاديث. ثم ظل صلى الله عليه وسلم أياما ثلاثة قبل أن يغادر قباء، إذا بعلي بن أبي طالب يصل إلى رسول الله في قباء، إذا به يقول: السلام عليك يا رسول الله. فاحتضنه الرسول وهو شغوف فرح، ونظر إليه الرسول وابتسم وقال: ألم أقل لك لن يخلص لك منهم شيء، لن يخلص لك منهم شيء، ماذا فعلت يا علي؟ فأخبره علي بما تم. عندما أصبح نادى في أهل مكة: من كانت له عند رسول الله أمانة فليأتني، لأن الرسول إنما أخر عليا بالذات لإرجاع الأمانات التي كانت عند النبي إلى أهلها، لأن أهل مكة أو الكثير من أهل مكة كانوا إذا خافوا على شيء عزيز لديهم لم يجدوا بيتا أكثر أمنا من بيت محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يخونون أنفسهم ويأتمنون، فكانت عنده الأشياء الغالية الثمينة. فلما ائتمروا به وكادوا له وكادوا أن يقتلوه، أبى قبل أن يخرج إلا أن يفكر في رد الأمانات إلى أهلها، وكأنه بهذا يعلمنا هذا الدرس: أداء الأمانة إلى أصحابها فرض عين لازم حتى ولو كان صاحب الأمانة من أعدى الأعداء. العداوة بيني وبين إنسان لا تدفعني إلى أكل الحق الذي له عندي. إن الأمانة مرئية الجانب بالنسبة للقريب والبعيد والعدو والحبيب. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها مهما كان أهل الأمانة، فإن لهم حقا لديك ولا بد أن يصل هذا الحق إليهم. ما ذنب الأمانة إذا كان صاحبها يعاديك ويفتري عليك ويريد أن يقتلك؟ هذا مكره، وهذه نفسيته، وتلك أخلاقه. لا تعامله بعمله، ولكن عامله بما أنت له أهل. إذا كنت تعيب على الجاهل والمنافق والفاجر ما يتصفون به، فكن بريئا من أوصافهم وبعيدا عما يفعلون، واصنع أنت ما تحب أن يراه المولى جل وعلا منك. لا تقل هذا عدوي، والأضرب على أمانته بيد من حديد، والآكلها أكلا لما على أي مذهب من المذاهب لا يصح. فقد أفتى جميع علماء المسلمين بوجوب رد الأمانة إلى أصحابها حتى ولو كان صاحبها كافرا. لا أنسى واحدا من حكام المسلمين أو المنتسبين للإسلام سحله الله تعالى وأخذه منذ فترة عندما عاد دولة عربية وكان في ذمته هذا المبلغ الكبير من المال. بمجرد أن وقعت العداوة كان من أول ما فعله أن أنكر ما عليه من حق لتلك الدولة، دولة إسلامية أو هكذا تقول، أول ما عادت الدولة الأخرى أنكرت ما عليها من حقوق، ثم أنكرت ما عليها من حقوق لدول أخرى غير إسلامية. فكان هذا العمل من هذا المنسوب المحسوب على المسلمين من الضربات الموجعة التي آلمت المسلمين الفاهمين، لأن هذا المسلك دفع الكثير إلى القول إن الإسلام لا أخلاقي، إن الإسلام ليس من الأديان السماوية. لو كان من عند الله تعالى لما فعل أصحابه أو أتباعه هذا الصنيع. هكذا يضرب لنا النبي هذا المثل، ثم يأتي مأفون في آخر الزمن ليشوه تلك الصورة مع انتسابه لهذا الدين، والدين بريء منه. إن رسولنا مع يقينه أن الأعداء يمكرون به ويفكرون في قتله، قبل أن يبارح البيت يقول: يا علي نم في فراشي وتسج ببردي الحضرمي ولن يخلص لك منهم شيء، فإذا أصبحت فأدي الأمانات إلى أهلها. فينادي علي في وسط أهل مكة: يا أهل مكة، من كان له عند رسول الله من أمانة فليأتني. ثم رد كل الأمانات بعد أن أخذ الأوصاف من أصحابها، ثم وقف على الصفا ونادى: يا أهل مكة، فتجمعوا: هل بقي لكم عند محمد عند رسول الله من شيء؟ فقالوا: اللهم لا. قال: اشهدوا، هل بقي لكم عند رسول الله من شيء؟ فشهد الجميع أن محمدا قد وفى وأدى وما خان وما كذب، حتى وهم يأتمرون به ليقتلوه. هذا درس يعجز الكثير من الناس أن يعمل به، أن تراعي حق عدوك وأنت في معمعة المعركة معه، له حق لا بد أن يأخذه. له عليك واجب لابد ان يؤدى اليه. اياك ان تعامل الناس بعاطفتك دون حكمها بحكم العقل الديني. عاطفة المؤمن مربوطة بالعقل الايماني. لا يتصرف المؤمن بمزاجه، لان المؤمن لا مزاج له ولا هوى، انما هواه مرتبط بمولاه. انما الهوى قد ارتبط بالمولى جل وعلا، ذاب مزاجه فيما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، متخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صلوا على النبي. وبعد، قال: وبعد ان فرغت اعلنت اني مهاجر الى ربي، وخرجت راكبا، قال: انما خرجت ماشيا. 500 كيلومتر في صحراء يمشيها فتى الفتيان علي في ايام 5، في 8 ايام، لانه ظل الايام 3 اللي الرسول ظلها في الغار، وخمسة ايام الرسول كان في الطريق، وادرك الرسول في اليوم التالي لوصوله الى قباء. اسبوع. اذا كان يسير في اليوم قريب من 80 كيلومتر في تلك الصحراء والاجواء المتعبة، فضلا عن هذا الجو النفسي المشحوب المشحون بالترقب للاعداء الذين كانوا يتربصون بالمهاجرين للقضاء عليهم. ووصل علي بسلامة الله تعالى الى قباء، وظل مع النبي تلك الايام 3، ثم خرج الرسول مع هذا الركب المبارك الذي هاجر معه ابو بكر عليه، ناقة واحدة. ورجع عبد الله بن رايق، يقال ان الله هداه للاسلام، قرأت شيئا من هذا، ويقال انه لم يدخل في الاسلام، ولنا مع هذا الرجل المشرك وقفة. بعض المشركين حقيقة لم يمنعهم شركهم من الاتصاف ببعض الاوصاف التي تدل على رجولة، وتدل على كرامة نفس، وتدل على عزة. اي نعم هو مشرك، اي نعم هو كافر. قد يكون من المسيحيين من يتصف بصفات اخلاقية جميلة، انما الاخلاق هي دين البشر كما يقول المثل، فان الامانة ليست وقفا على المؤمنين فقط، وانما قد تكون للمسلمين وقد تكون عند غير المسلمين. الصدق كذلك. ان الله تعالى عرفنا ان بعض اهل الكتاب لو ائتمناه على قنطار قد يؤديه الينا.
ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما
وعليه يؤدي. اذن في بعض المشركين والكفرة من يتصف ببعض الاخلاق التي يصح ان نضرب بها المثل في الوفاء، في الصدق، في الامانة. هذا رجل من هذا الصنف، رجل مشرك، اتفق معه ابو بكر على ان يقوم بتلك الرحلة الشاقة، رحلة خاصة، مهمة صعبة جدا. هو يعلم انه سيقود ركبا، وهذا الركب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم ان من يخفي محمدا صلى الله عليه وسلم ربما عرض نفسه للقتل. في مقابل ماذا قبل ان يقوم بتلك المهمة؟ في مقابل ان يأخذ اجرا ناقة واحدة فقط، في مقابل ناقة قبل ان يقوم بتلك المهمة. وفي الليلة الثالثة والرسول مع صاحبه في الغار، وعبد الله بن أريقط المشرك يرعى النياق الثلاث، ناقتي ابي بكر والناقة التي سيركبها، اذا به يصل اليه هذا النبأ الذي يقيم الكثير من النفوس ويقعدها. وصل اليه ان قريشا قد رصدت 100 ناقة بفحلها ورائها لمن يأتي بمحمد حيا او ميتا. 100 ناقة، ماذا يفعل؟ الجميع تحت يده، وفي امكانه ان يبلغ عنهم، في امكانه ان يتربص بهم وان يقتلهم، في امكانه ان يدل قريش عليهم، ان يدل تلك المجموعة الظالمة عليهم. ولكن اذا به يوازن وهو رجل المشرك بين كرامته وعزة نفسه، بين احدوثته بين الناس وسيرته العطرة التي ستكون لو عاش للأمانة وعاش بها، لو أدى ما يجب عليه مروءة وكرامة نفس، فإذا به يميل إلى تلك الكفة التي لا يختارها إلا من أوتي حظا من عقل وقدرا كبيرا من ذكاء وحسن خلق. اختار الناقة الواحدة مع التعب والمسغبة والمشقة وتعريض نفسه للقتل، اختار كل ذلك وترك المئة ناقة بفحلها ورائها مع انه من المشركين. امتحان صعب ربما رسب فيه الكثير، ان بعضنا لو اختبر بالدرهم والدينار ربما ضاعت كرامته وضاعت انسانيته، ان بعض الناس يبيع شرفه في مقابل من يدفع اكثر، وان بعض الناس يبيع عرضه في مقابل منصب، وان بعض الناس قد يبيع الغالي لديه لقاء شيء من توافه وعرض الدنيا، نظرا لانه اصبح خاليا من صفات الرجولة التي تميز انسانا عن انسان. هذا المثل كلما قرأت عنه او علمته قارنته بما حدث من بعض كبار القوم من وزراء وامراء وكبار ممن تسنموا بعض المناصب، ممن باعوا ديارهم وتعاونوا مع الأعضاء مع الأعداء ضد أبناء دينهم، وقبضوا في مقابل ذلك التافه والحقير بعد أن باعوا أعز شيء لديهم، بعد أن باعوا ما لا يعوض مطلقا إذا ضاع، الشرف والدين والعرض. تلك الثلاثة إذا ضاعت لا تعوض مطلقا، ولذلك قال القائل احرص على تلك الثلاثة ثم لا يضيعك بعد ذلك ما ضاع منك: الدين والشرف والعقل. اذا حفظ الله تعالى لك تلك الثلاثة لا عليك اذا قامت الدنيا او قعدت، فان واحدا من الثلاثة اذا ضاع لا يعوض. فاذا ضاع دينك فلا كرامة لك، واذا ضاع شرفك فلا عز لك، واذا ضاع عقلك كانت الدابة اعلى مكانا منك. فاحمد الله على حفظ الثلاثة، وسل الله تعالى ان يبارك لك فيها: الدين والشرف والعقل. احفظها وارعها، ولو ساوموك بالدنيا باسرها ان يمس شرفك في لحظة من اللحظات، او ان ينال العرض في لحظة من اللحظات، او ان ينال من عقلك باي طريقة من الطرق، فاياك اياك، فلن تعوض عن فقد تلك الثلاثة بأمثال الدنيا ولو أعطيتها. واحرص واعلم أن رحمة الله تعالى بك أعظم من كل ما يساق إليك مما يملكه كل الخلق. ولو ضاع عقلك فلن يرده مال الخلق، ولو ضاع شرفك فلن يرده عليك جاه الخلق، ولو ضاع دينك فلن ينفعك في الدنيا، لن ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة أحد. صلوا على النبي. سار النبي مع أبي بكر، وخلف أبي بكر ركب عامر ابن فهيرة خادم أبو بكر، ومع هؤلاء ركب علي بن أبي طالب. وقول أنه تأخر قليلا لأنه استوخم هذا الجو بعد هذا الإرهاق في المسير، فتأخر كي يشفى في منطقة قباء. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أو هو في الطريق، وكان في يوم جمعة، يوم جمعة 12 من ربيع الأول على أرجح الأقوال من العام الأول الهجري، من العام الأول الهجري، لأنه وصل إلى منطقة قباء يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول، ودخل إلى المدينة يوم 12 يوم الجمعة، فأدركته صلاة الجمعة في الطريق، فصلى في منطقة من المناطق كما يقول أبو بكر، صلى الجمعة مع أنه لم يكن معه في هذا اليوم إلا الصاحب الأمين سيدنا أبو بكر وعامر ابن فهيرة. وهذا قول لبعض العلماء أنه تجوز صلاة الجمعة حتى ولو كان معك ما تصح به الجماعة، لو كنت ثلاثة أنت واثنين معك تصح صلاة الجمعة، وهو رأي لأحد العلماء، وإن كان هناك لبعض العلماء آراء أخرى أن الجمعة لا تنعقد إلا بعشرة بعشرين بأربعين كما يقول مذهب الإمام الشافعي، إلا أني أقول لا دليل على قوة كثرة العدد ولا قلته، كل ما صحت فيه الصلاة جماعة صح أن تقام به جمعة، وهذا هو الحق الذي نفتي به. صلوا على النبي. يقول بعض الصحابة من الأنصار: حسبنا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وظللنا ننتظر بعد أن علمنا المدة التي في الإمكان أن يقضيها في الطريق، وكنا نخرج مع طلوع الشمس ونظل نراقب الطريق حتى لا نجد ظلا يسترنا من الشمس، فنؤوي إلى أن نذهب إلى البيوت. في اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم انتظرناه إلى أن مالت الشمس عن كبد السماء وحميت علينا، فذهبنا إلى بيوتنا، فإذا بنا نسمع صوت واحد من اليهود كان في حقل له وقد ركب نخلة من النخيل يبصر الطريق مثل ما كنا نفعل، ثم إذا به يصيح بأعلى صوته: يا بني قيلة، وتلك كلمة كان يعرف بها الأنصار، يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا جدكم قد قدم. فما أن سمعه بعض من القريبين منه حتى كبروا في شوارع المدينة، فعلم كل من بداخلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم، فخرج الجميع من البيوت، الرجال والنساء على أسطح المنازل، والأطفال والعبيد في الطريق، والرجال تسابقوا لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الصحابي: ولم يكن أكثر المؤمنين في المدينة يعلم شكل رسول الله، فإن الكثير لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا به وأحببناه دون أن نعلم صورته، فوجدنا اثنين كلاهما على تقارب في سن، إلا أن أحدهما أجمل من الآخر، فما علمنا أيهما هو رسول صلى الله عليه وسلم حتى وجدنا الشمس قد مالت، الظل قد مال عن واحد، وإذا بالشمس تريد أن تناله، فإذا بالآخر يقوم عليه ليظلل هذا الآخر، فعلمنا أن المظلل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي قام يظله هو أبو بكر، فالتففنا حول الناقة التي كان يركبها الرسول، وكان اسمها القصواء، اسمها القصواء. بمجرد أن تكاثر القوم والتفوا حول ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يرحبون وأخذوا يكبرون كما يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، استقبلنا أهل المدينة بالتكبير وهم يقولون: الله أكبر، هذا رسول الله قد قدم، الله أكبر، هذا محمد قد جاء، الله أكبر، الله أكبر. وفي قول أن أهل المدينة قد استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النشيد الذي يعرفه الكثير أو جميع المسلمين: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. والحقيقة كما يقول الإمام ابن القيم أن هذا النشيد بتلك الجمل لم يقل إلا عندما رجع الرسول من غزوة تبوك في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم في العام العاشر الهجري، لأن ثنية الوداع، الثنية الطريق الذي ينثني حتى يسلمك إلى طريق آخر، ثنية الوداع تلك المنطقة في الطريق إلى الشام وليست في الطريق القادم من مكة، فالذي يخرج من المدينة إلى الشام يصل إلى ثنية الوداع، أما الرسول فإنه قدم من مكة إلى المدينة، وثنية الوداع ليست في الطريق الذي بين مكة والمدينة، وإنما هو في الطريق الذي بين مكة وبين طريق الشام. قال البعض الآخر: لا حرج أن يكون أهل المدينة قد استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النشيد عند قدومه مهاجرا، واستقبلوه به أيضا عند عودته مظفرا من غزوة تبوك، ولعل هناك أكثر من ثنية، أي من مكان ملتو في بعض الطرق، فهناك حول مكة الكثير من الثنايا وحول المدينة الكثير من الثنايا، فلعل بعضهم كان يقصد ثنية أخرى خلاف ثنية الوداع. المهم أن البعض يقول إن المؤمنين في المدينة استقبلوا الرسول بهذا النشيد، والبعض يقول كان هذا النشيد عندما قدم من تبوك. وأيا ما كان، فإن أبا بكر قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، قال: استقبل أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهليل والتكبير، فكانوا يقولون: الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أقوى في الدلالة على ما قام به صحابة النبي من أهل المدينة رجالا ونساء وصبيانا وغلمانا، حتى بعض اليهود خرجوا لرؤية النبي لا لاستقباله، لأنهم كانوا في شوق لمعرفة بعض الأشياء لا للإيمان بهذا النبي. وسنعلم من آثار المقابلات التي ستتم بين النبي وبين اليهود السبب في تلك الحالة النفسية التي كانت عندهم. وضع الرسول على ناقته التي كان يركبها، وضع زمامها على غاربها، يعني لم يمسك الحبل الذي يقود به تلك الناقة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المدينة، وكان يلبس ملابس بيضاء، وقد ركب على ناقته التي أصبحت تسمى القصواء، ليس لعيب فيها، وإنما هكذا أطلق عليها، وكانت ناقة ملهمة كما سنعلم مما سيحدث منها، مما لا يمكننا إلا أن نقول إن الله تعالى تولى قيادها بنفسه، حيث أرخى لها زمامها ووضع حبلها على غاربها، وسارت مزدهية بمن يركبها، مقدرة لهذا التكريم الإلهي لها وللبهائم من الأحاسيس والمشاعر ما يوجب علينا أن نعرف لها مكانها ومكانتها. فكان أهل كل بيت من العائلات الكبيرة يقفون في طريق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تمر أمام بيتهم، ويعزمون على النبي ويدعونه إلى تشريفهم والنزول عندهم: هلم إلينا يا رسول الله، حيث العدد والعدة والمنعة، هلم إلينا يا رسول الله، انزل عندنا، أي انزل فعندنا ما يطربك، ما يفرحك، عندنا ما يرضيك، عندنا ما نمنعك به من كل أذى. فكان صلى الله عليه وسلم يجيبهم بابتسامة أفرغ فيها كل الحب والتقدير لهم، قائلا لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها، أي يتركون زمامها ويتركون لها الطريق، فكانت تمشي مزدهية متلفتة يمنة ويسرى، فيمسك بزمامها واحد آخر: هلم إلينا يا رسول الله، حيث العدد والعدة والمنعة. فيقول لهم الرسول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فيخلون سبيلها، فتسير كأنما تقودها العناية الإلهية إلى مكان حدده الله تعالى لنبيه في هذا التحديد من الأسرار ما لا يعلمه إلا ملك الملوك. وربما كانت تلك الأشياء التي فعلتها الناقة فيها ما يرمز إلى أشياء فهمت بعد ذلك. وسارت الناقة مخترقة شوارع تلك البلدة الطيبة، والناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم يهللون ويكبرون، وكلما تقرب واحد إلى النبي داعيا إياه للنزول عنده لتشريفهم كان يقول لهم تلك الجملة فقط: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. حتى وصلت الناقة إلى المكان الذي سيبنى فيه مسجد النبي، ولم يكن أحد يعلم أن هذا المكان سيختاره النبي لمسجد، أو أن النبي سينزل في هذا المكان، أو أن هذا المكان سيكون من أخطر الأماكن بعد بيت الله الحرام، لم يكن أحد يعلم حتى سارت الناقة وتوسطت هذا المكان ثم بركت، فلم ينزل النبي من على ظهرها وإنما ظل على ظهرها، فقامت ثم دارت حول هذا المكان دورة كأنما تحدد أبعاد المكان الذي سيبنيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت في مكان في وسطه وبركت، ثم مدت عنقها وأرغت، فقال النبي ها هنا المنزل إن شاء الله، وكأنها بركت في المكان الذي سيعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قالوا في المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المكان أمام بيت من بيوت بني النجار، وبنو النجار من أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم عبد المطلب كما سبق أن تحدثنا من بني النجار من المدينة، إذن فعبد المطلب أخواله من بني النجار، ووالد الرسول مدفون في بيت من بيوت بني النجار لأنه مدفون عند أخوال أبيه، عند أخوال أبيه اللي هو عبد الله والد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أولى الناس بتكريم الرسول لهم هم أخواله وأخوال أبيه وأخوال جده، ولن يعيب واحد من أهل المدينة رسول الله إذا فعل ذلك، لأنه لو نزل عند واحد من الأوس لغضب بعض من الخزرج، فإن القلوب لما تزل قريبة عهد بجاهلية، ولو نزل عند خزرجي لا تألم واحد من أهل الأوس، فكان توفيقا من الله تعالى أن اختار لرسوله بنفسه هذا المكان، وكان هذا المكان يقترب من بيوت أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخوال الأب والجد. فجاء أبو أيوب خالد ابن زيد الأنصاري وهو من بني النجار، فاحتمل رحلة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الحاجيات وأدخلها إلى بيته، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على أبي أيوب. ماذا يفعل النبي بعد أن بركت الناقة؟ أيدخل إلى بيت أبي أيوب وهو من بيوت أقربائه، وجثة أبيه تدفن في مكان قريب وزارها سيد الخلق محمد عندما كان في السادسة من عمره، وتذكر كل شيء كأنما وقع الساعة، وكان يعلم فما كان محمد صلى الله عليه وسلم بالذي ينسى ما حدث له في طفولته كما حدث عن ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. بدلا من أن ينزل ليرتاح، وما كان أحد يعيب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك، فإن الطريق متعبة وقد سافر أكثر من أسبوع ويجب عليه أن يرتاح، والوقت وقت راحة بعد الظهر، إلا أنه لم يدخل إلى بيت هذا أو ذاك، وإنما سأل عن المكان الذي بركت فيه الناقة، لمن هذا المكان؟ فقالوا إنه لغلامين يتيمين في المدينة، لسهيل وسهل ابن عفراء، او لسهيل وسهل من يتيمين في المدينة في كفالة واحد اسمه اسعد ابن زرارة. فجاء اسعد وقال يا رسول الله ان تلك الارض لهذين اليتيمين، فقال اني اريدها مسجدا لله تعالى، فقال الولدان الصغيران انها هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا إلا أن يكون ذلك بالثمن. يا رسول الله وهبنا ذلك لله ولرسوله، فقال لا إلا أن يكون بالثمن. فقال أسعد سأدفع أنا لهما يا رسول الله، قال لا إلا أن يكون بالثمن، والثمن مني. فقدرت وقدرها أقرب الناس عدلا، فأصبح ثمنها 10 دنانير، فأمر الرسول أبا بكر أن يدفع، فدفع أبو بكر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم على حساب النبي، دفع ثمنها. وجد النبي في تلك الأرض بعض قبور للمشركين، ووجد فيها بعضا من النخيل التي لا تثمر، ووجد فيها بعض الأماكن المحفورة، فأمر بالحفر فسويت بالأرض، وأمر بقبور المشركين وكانت قديمة يعني بالية مضى عليها عهد طويل، فأزيلت من تلك الأرض، وأمر بالنخيل التي لا تثمر فقطعت، ثم نظفت الأرض وكان فيها بناء. يقول أسعد: كنت أجمع فيه مع المسلمين، أي أصلي فيه الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعداد المكان لبناء مسجد لله تعالى في هذا المكان. يا رسول الله، يقولون له: يا رسول الله، دع هذا اليوم إلى الغد ونقوم بما تحب. قال: لا، حتى يبنى لله هذا البيت. يا رسول الله، دعنا نفعل ذلك. قال: لا، إن هذا، كأن الرسول يقول إن هذا أمر لا تصح فيه النيابة، إنها عبادة، تلك الأعمال عبادة، وعلى كل واحد أن يبذل فيها قدر استطاعته. وإذا كان كل واحد منكم يحب أن يعمل هذا لوجه الله تعالى، فما أنا بأغنى عن الأجر منكم، أنا محتاج إلى الأجر كما أنتم تحتاجون إلى الأجر. وكأني بالرسول يجعل من نفسه قدوة لهم، هل ينأى بنفسه عن التعب والمشقة وعن ضرب الطوب وحمله ووضعه، ويترك ذلك لأصحابه ليقف كالمهندس المنظم أو كقائد الجيش يقول دون أن يفعل؟ ما كان محمد صلى الله عليه وسلم بالذي يفعل ذلك، وما كان كهؤلاء القادة الذين يمثلون على شعوبهم عندما يأتون لبناء مكان من الأماكن الهامة، فتؤتى لهم تلك المادة التي يبنى بها في قصعة أو في وعاء من ذهب أو من فضة، وتلك الآلة التي تمسك باليد من معدن ثمين وقد غلفت ببعض الأشياء حتى لا تتلوث يد هذا الذي يسمي نفسه برئيس، ثم يمثل أمام الناس أنه وضع حجر الأساس، وهو في الحقيقة هو لا أساس له، ويحتاج إلى من يثبت له أساسه إن كان يبحث عنه. رسولنا ما لا يمثل على الناس ولا يتسلق على أكتافهم دون أن يبذل جهدا حقيقيا لا يتطلب من واحد من الخلق شكرا عليه، إنما يحتاج إلى الأجر من الله كما نحتاج، إنما يؤدي هذا العمل لأنه قادر عليه. ما دام هو القادر، بل هو أقدر من أصحابه وأقوى، إذن فلا بد أن يعمل. فأخذ يمد يديه إلى الأرض، يردم الحفر في أرض المسجد، ويرفع الحجارة التي لا حاجة لهم بها على كتفه، ثم أمر بجمع اللبن، واشتروا هذا اللبن قطع من الطين المطبوخ، وإذا به يرسم أبعاد المسجد النبوي. ما هي أبعاد المسجد الأول الذي بناه النبي؟ كان ضلع المسجد 100 ذراع في 100 ذراع تقريبا، 100 ذراع طول في 100 ذراع عرض. كان هذا هو المسجد الذي اختطه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع أساسه في المدينة، وهو المسجد الذي يشير إليه الرسول بقوله: مسجدي هذا. والذي أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاة في مسجده هذا بألف صلاة في أي مسجد من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن صلاة في المسجد الحرام ب100 صلاة في المسجد النبوي. إذن فكأن الحساب ينحل هكذا: صلاة في المسجد الحرام ب100 ألف صلاة في أي مسجد، وصلاة في المسجد النبوي ب1000 صلاة في أي مسجد. ومعنى ب1000 صلاة لا من حيث فراغ الذمة من تلك الصلوات، وإنما من حيث الأجر والثواب، أي أني لو صليت ركعة في المسجد الحرام بمكة أخذت أجرا يعادل أجر 100 ألف ركعة في مسجد العين أو في مسجد في مصر أو في الهند أو في أي مكان. ولو صليت ركعة في مسجد النبي بالمدينة لأخذت أجرا وثوابا يعادل أجر وثواب 1000 ركعة في أي مكان آخر في العالم. وهذا فضل من الله تعالى يعطيه من يشاء ويسوقه لمن يريد. وربما قال واحد: إذا كان علي من الصلوات 100 صلاة والصلاة في المسجد النبوي ب1000 صلاة، أنا علي 100 صلاة قضاء، لو صليت صلاة واحدة أتقوم تلك الصلاة مكان 100 التي في ذمتي؟ لا تفرغ ذمة الإنسان مما فيها عند جمهور العلماء إلا إذا أداها كما وكيفا، أما المضاعفة فهي في الأجر والثواب لا في فراغ الذمة مما يشغلها من الحقوق. الكلام واضح؟ فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يبني، وكان الصحابي كما يقول عمار كان أحدنا يحمل الحجر الواحد واللبنة الواحدة، وكان الرسول يحمل الحجرين واللبنتين، وكنا نحمل على أكتافنا وكان يحمل على صدره، وقد انكشف صدره حتى غطى التراب شعر صدره الشريف. حقائق وليست تمثيلا أو خداعا. ما دام الله تعالى قد أعطاه قوة وعافية فليزكي عن تلك القوة ببذلها في سبيل من خلقها ومنحها حتى يحافظ رب الصحة عليها لك. إنما أبذلها في سبيل من أعطاها، أنا لا أضن بها على من منحني إياها، لأني لو بخلت بها على ربها لأخذها ولن يعوضني مخلوق طرفة عين منها. فلما أبخل بصحتي على ربي؟ ولما أبخل بعافيتي على ربي؟ إن كل شيء ملك لربي، وإن كل فعل حق لربي. ما دام خيرا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين. وبدأ الحبيب يرسم أبعاد المسجد، مهندس إنشائي ثم مهندس استشاري يشير عليهم بما يفعلوه، ثم مهندس تنفيذي، ثم عامل من عمال الفعل يحمل على كتفه وعلى ظهره حتى لا يفضله واحد من الخلق في الأجر الذي سيأخذه من المولى جل وعلا. أن بعضنا بيفكر مدام ربنا أكرمه حج حجتين وتصدق له سنتين وصام له رمضانين يفكر أنه أخذ من الأجر ما لا مزيد عليه، فيصنع من المنكرات ما يتضاعف على ما فعله من الحسنات، معتقدا أن له عند الله الكثير ومستغني عن الكثير، مع أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: ما أنتما بأقوى على المشي مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. انتوا لنتوا اقوى مني من ناحية الصحة، ولا انا مستغني عن الاجر الذي سيمنحه المولى جل وعلا لمن يشاء من عباده. صلوا على النبي. مسجد الرسول 100 ذراع في 100 ذراع، وكانت كدله 3 ابواب: باب مقابل للقبلة، وبابان على الجانبين، باب يسمى باب الرحمة، وباب اخر يفتح على حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم. وبنى بجانب المسجد في جانب منه حجرتين لزوجتين من زوجاته، زوجة دخل بها، دخل بزوجة من الزوجات، والزوجة الأخرى خطبها وينتظر قدومها من مكة حتى يزف إليها أو تزف إليه. الزوجة التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عصمته عندما هاجر، ولما تزل في مكة إلى الآن لم تصل إلى المدينة بعد، اسمها سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة الزوجة الثانية بعد السيدة خديجة، بعد أن توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها قبل الهجرة ب3 سنوات، تزوج صلى الله عليه وسلم من السيدة سودة بنت زمعة، وتركها مع ابنته فاطمة وأم كلثوم وزينب بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. ترك بيته في مكة عندما هاجر، ثم سيصل هذا البيت الكريم بعد قليل. بنى حجرتين، الحجرة الأولى للسيدة سودة، والحجرة الثانية للسيدة عائشة التي خطبها من أبيها قبل الهجرة، وكان سنها 7 سنوات على الأرجح، وزفت إليه في السنة الثانية من الهجرة، وكان عمرها 9 سنوات، وما تزوجها إلا بعد أن نزلت صورتها من السماء على يد ملك، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في قطعة من حرير بيد ملك من الملائكة، وهو يقول له: يا رسول الله، هذه زوجتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن يكن من عند الله يمضه. فأمره الله تعالى بخطبتها، حتى نعلم كما تحدثنا عن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج زوجة بعد وفاة خديجة إلا بأمر من ملك الملوك ولحكم جليلة ربما عرجنا على بعضها إذا اقتضى المقام. وكانت أبواب المسجد واسعة، وكانت جوانب الأبواب من الحجارة، وكله مبني من الطين الأخضر، وأعمدته من جذوع النخيل، وسقفه من الجريد، وكان ارتفاع سقف المسجد اعلى من رأس الواقف قليلا، وكان نصف المسجد مسقوف والنصف الاخر مكشوف. وبنى الرسول صلى الله عليه وسلم مكانا خلف قبلة المسجد، وكانت قبلة المسجد النبوي عندما انشأه النبي كانت الى الشمال اي الى الشام، لان القبلة التي امر ان يتجه ان يصلي اليها في اول الامر كانت هي بيت المقدس، وظل في مكة يصلي الى بيت المقدس اي متجها الى بيت المقدس، وان كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فلما هاجر الى المدينة كان الاتجاه الى بيت المقدس مباشرة اي الى جهة الشمال، وظل هكذا 17 شهرا او 18 شهرا حتى انزل الله تعالى عليه بتوفيقه ومنه الامر بالتحويل الى الاتجاه الى الكعبة، وهو المعروف الامر المعروف بتحويل القبلة كما سنتحدث عنه ان شاء الله تعالى. وجعل مكانا مبنيا في جانب القبلة يأوي اليه من لا بيت له من الضيوف والمهاجرين الضعفاء الفقراء الذين لا يؤويهم احد، لان اكثر بيوت الانصار امتلأت بالكثير من المهاجرين السابقين، فجاء بعض من المهاجرين الاخر فلم يجدوا بيوتا للسكنى، فبنى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا بجانب المسجد وسماه الصفة. والصفة هو المكان الذي كان يجلس فيه من لا بيت له من فقراء المسلمين، وكانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرمهم الله تعالى بما يكرم به رسوله وبما يجود به المسلمون عليهم. وتم بناء المسجد بنفس البساطة التي تتم بها بيوت أغلب الناس، لا رونق ولا تزويق ولا جير ولا خشب ولا حديد ولا شيء أبدا، والأبواب مفتحة، والمسجد قد فرش بالحصباء الدقيقة والرمال، وسقفه ربما بدت من بعض فتحاته الشمس تطل عليهم، وإذا نزل المطر كان يخرق السقف وينزل عليهم، وكانت الأرض تنقلب إلى أرض طينية وهم يسجدون فيها عند نزول المطر. هذا المسجد العجيب كان من أعظم مدارس الدنيا تخريجا لأئمة البشر. هذا المسجد جعل منه النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصادر والوارد، كان المسجد مدرسة للتعليم إلى المستوى الجامعي، فكان يعلم فيه الأطفال، وكان يعلم فيه النساء، وكان يعلم فيه رجال، وكانت فيه دروس عامة ودروس خاصة، وأقصد بالخاص المجموعة التي ارتفع مستواها وعلت مداركها، فكان يعطيها ولا يبخل عليها دون ان يمنع الصغار من تلقي العلم. فللأطفال دروس وللنساء دروس، ولهم ايام خاصة يعطيهن بعض الدروس الخاصة لمزيد الاعتناء بتعليم المرأة، فان المرأة اذا تعلمت وفقها دينها كانت خيرا على نفسها وعلى زوجها وعلى ولدها وعلى بيتها وعلى امتها، واذا جهلت احكام دينها كانت نكالا وبلا وبالا على نفسها وعلى غيرها. ولقد فهم الرسول طبيعة المرأة فخصها بدروس خاصة، واباح لها حضور دروس الرجال في المساجد، وقال يا عباد الله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، اي اذا كان فيه درس او كان في صلاة جماعة، ما دامت الطريق امنة وما دامت الفئدة نائمة وما دامت المرأة تصون نفسها وتحفظ حقها ولا تخرج رغما عن انف زوجها فانها تأخذ اجرا اذا جاءت، اما اذا كان هناك بعض من الموانع فان الرسول يقول وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، الا اذا كان في درس علم ولا ينقل الزوج العلم الى زوجته فلتخذ لتلقي العلم كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا نحرم النساء من الخير. هذا المسجد كانت تعقد فيه ندوات الحرب، اذا اراد الرسول ان يدرب اصحابه على فن من فنون الحرب في ساحة المسجد كان يقوم التدريب، وربما استخدم بعض الفرق الاجنبية لتدريب بعض المسلمين ولأداء بعض الحركات الصعبة على أساس من التسلية والتسرية والتعليم، كما استدعى هذا الفريق الذي كان يجيد لعب الحراب والرماح من الحبشة لأنهم كانوا يصنعون تلك الأسلحة ويجيدون اللعب بها، فاستدعى فريقا مؤهلا مدربين على مستوى عالي حتى يتدرب المسلمون على أيديهم، وكان ذلك في يوم عيد، وكان التدريب في ساحة المسجد. كان الحبشة كما تقول السيدة عائشة كانوا يلعبون ويرقصون بالحراب في ساحة المسجد، فاشتهيت أن أنظر، فقال رسول لي: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فجعلني خلفه خدي على خده وأنا أنظر، حتى إذا شبعت قال: مللت أو شبعت؟ فقلت: نعم. فتركني فدخلت. وفهمنا من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل للمسجد تلك الأهمية التي تجمع كل أمور دور الحكومة في هذا الوقت، فكانت منتدى لتجمع أهل الشورى، مجلس أمة، مجلس استشاري، يجتمع كل يوم 5 مرات، مدة الاجتماع نصف ساعة، ويجتمع في الأسبوع مرة واحدة، مدة الاجتماع يوم الجمعة مرة بيجتمع ساعة، ويجتمع في بعض الليالي اجتماعات خاصة. تلك الاجتماعات كانت لكل الناس الصغار والكبار، ومن كان عنده رأي كان يطرحه على قائد الأمة، اعتراض، انتقاد، أي شيء، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. مجلس الأمة منعقد باستمرار من كافة المؤمنين في بيت الله تعالى، لا رقيب ولا حسيب إلا للمولى جل وعلا. يستطيع كل واحد من أفراد هذا المؤتمر وتلك الجماعة أن يقول للحاكم: مكانك وقف، ويسأل الحاكم كما يشاء عن أي شيء يشاء، لأن الدولة ليست ملكا للحاكم، وما الحاكم إلا فرد من أفراد الشعب، له ما للشعب وعليه من الواجبات ما يفوق كل الشعب، وحسابه عسير إن لم يقم بحق الله تعالى فيما ولاه من أمر. والله إنها لأمانة، كما قال رسول، إنها لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها وأدى الذي عليه فيها. مجلس الأمة الذي كان ينعقد 5 مرات قبل أن يناقش واحد منهم الإمام، كانوا يقومون لأداء حق الله تعالى، ثم يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه ويهللون، ثم يبدأون في المناقشة 5 مرات. يتفقد الحاضر الغائب، ويتفقد الغني الفقير، ويتفقد القوي الضعيف، لا يغيب واحد من الأمة عن تلك المؤتمرات إلا عرف مكانه ومقامه وحاجته. هكذا كان المسجد، كان المسجد دارا للقضاء، من كانت عنده مشكلة كان يأتي الخصم إلى الحكم، الخصمان يقفان سويا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الخصم كافرا أو كان على غير إسلام ولم يقبل الدخول في المسجد، خرج له النبي إلى مكان الصفة أو إلى مكان قريب من المسجد، حتى يكون للمسجد هذا الرونق وهذا البهاء وتلك الروح التي تجعله هو أهم الأماكن على الإطلاق بالنسبة للمسلم. ربط المسلمين ببيت الله تعالى هو ربط للعبد بربه، ربط للعبد بمكان سيده. الله تعالى ليس له مكان، وإنما نختار أشرف الأماكن لنخصصها طاهرة نقية حتى نتصل بالمولى جل وعلا في بقعة من البقاع الطاهرة النقية. لقد كان الرسول حريصا على أن ينزل ضيوف الأمة الإسلامية من الكفار قريبا من المسجد، وأن يجعل أبواب المسجد مفتحة حتى ينظر هؤلاء الأجانب إلى المسلمين وهم يقفون في صلاتهم صفا واحدا خلف نبي واحد، يناجون ربا واحدا بكلام واحد، ركوعهم واحد وسجودهم واحد، صفات التوحيد غالبة على المشاعر والشعائر، حتى تنطبع تلك الصورة في نفوس هؤلاء الذين قدموا لمعرفة الإسلام عملا قبل أن يعرفوه نظريا. كان الرسول يقصد ذلك، فما كانت هناك فنادق وما كانت هناك دور للضيافة، هذا المسجد هو كل شيء. حتى من نزل ضيفا على النبي من الكفار كان ينزل للأكل والشرب عند أحد المسلمين، وكان الرسول يقصد ذلك. من ذا الذي يأخذ هذا الضيف؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض هذا على أصحابه، وهو يعلم أن هذا الضيف إنما جاء لتلقي العلم الحقيقي عن حياة المسلم في بيته، ان الضيف شبع اكلا وشربا في بيته وعند اهله، لم يأتي لطعام ولم يأتي لشراب، انما جاء ليدرس احوال المسلمين، فيأخذ واحد من المسلمين هذا الضيف ليعيش الضيف في بيت المسلم حياة المسلم الكاملة، فيراه وهو على الإسلام في مأكله ومشربه ومنامه وحديثه وعادته في بيته، كل ذلك قد طبع بطابع الإسلام حتى يأخذ أحكام الإسلام بطريق عملي بدلا من هذا الشرح النظري الذي كلت فيه الألسن وتعبت فيه العلماء دون أن يظهروه عملا واقعيا ليكون له هذا الرونق والبهاء الذي كان أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسجد أيام النبي، مكان للعبادة نعم، ولكن آخر الأشياء التي أنشئت لها المساجد هي الصلاة. المساجد أنشئت لما هو أعظم من الصلاة، ليكون ناديا للمسلمين ومقرا للحكم ودارا للقضاء ومدرسة للتعليم ومكالا للتدريب، لا حرج، يجتمع فيه الجميع وتناقش فيه المرأة قبل الرجل. لقد كان الرسول في يوم من الأيام وقد جمع الصحابة أمامه يتحدث إليهم، فإذا بامرأة من آخر الصف تقف على ركبتها وتقول: والله يا رسول الله، إن الرجال يتحدثون بكذا وإن النساء يتحدثن بكذا وكذا. عن أمر نهى الرسول أصحابه عن فعله، حيث قال: لعل الواحد منكم يفضي إلى أهله وتفضي زوجته إليه، ثم يصبح فيحدث الناس وتحدث المرأة غيرها بما فعل زوجها معها. إياكم، فإذا بالصحابة وقد أزموا أي ضغطوا على شفاههم وعلى أسنانهم كأنهم يخافون أن يعرف الرسول الذي قال منهم تلك المقالة، فإذا بامرأة وهي فاطمة بنت قيس شابة من الصحابة تقف على ركبتها في داخل المسجد وأمام الصحابة، كانت في خلف الصفوف، وقالت: والله يا رسول الله، إن الرجال لا يقولون وإن النساء لا يقلن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وأخبر أن من قال هذا بعد أن ستر الله تعالى عليه شبهه الرسول بشيطان لقي شيطانة في السوق فغشيها والناس ينظرون إليه، أي أنه كشف سترا ستره الله تعالى عليه. بنأخذ العبرة من كلمة المرأة: امرأة في داخل المسجد نعم تتحدث وتقول ما تعلم أنه الحق وتستفسر أمام الناس، نعم أمام الناس ولا حرج. هكذا كانت المساجد، كانت هي المكان اللائق لحريات المسلم، لأن الذي يأتي لربه لا يخاف مخلوقا، من جاء ضيفا على ملك الملوك فلا يهزه أي صعلوك حتى وإن كان أميرا للبلد. إذا ملأ الإيمان قلبك أصبح الجميع تحت التراب كالتراب، لأن الذي يمتلئ قلبه من خشية الله تعالى لا يضيره من الخلق شيء ولن يضره من الخلق شيء. المسجد الذي جعله الرسول صلى الله عليه وسلم أساسا من أسس بناء الدولة الإسلامية وجمع المسلمين حوله وربط الجميع به، هذا المسجد ضائع في عصرنا الحاضر. رسالته ربما اقتصرت على الصلاة فقط، فإن كان هناك خطبة جمعة إذا أطال الإمام الخطبة تحدثنا في حقه، وما لا أحدنا على الآخر وربما